علمي عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم أمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج أولو العلم. بنتكلم ما زلنا عن مناقب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بنتكلم عن مسائل علمية أفتت فيها أمنا رضي الله تعالى عنها. وقلنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تكون بمنزلة الحكم بين الصحابة فيما اختلفوا فيه من مسائل الدين. كان الصحابة لما يختلفوا في مسألة كانوا يرجعون إليها رضي الله تعالى عنها لعلمهم بدقيق فهمها رضي الله عنها، وبغزير محفوظها رضي الله عنها، وبأنها اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد غيرها من مسائل الدين. في مسائل كتيرة محدش كان يطلع عليها إلا هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها. ولذلك انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني أرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة في المنام مرتين في سرقة من حرير، ده قبل ما يتجوزها النبي عليه الصلاة، قبل ما يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآها في المنام مرتين مع الملك، يأتيه الملك في الرؤيا ومعه سرقة من حرير فيها صورة هذه المرأة الصالحة، ويقول هذه امرأتك في الجنة. حصل مرتين الكلام ده، فهذا يدل على ان ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها واصطفاها لتكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش بقى لمجرد أن تكون زوجة، ولكن لهدف كمان أعظم من هذا، وهو أن تحفظ من هذا الدين ما حفظت رضي الله تعالى عنها، وأن تتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يستطع أحد آخر أن يتعلم منها. أنت تعرف احنا قلنا قبل كده إيه؟ إن هتجد مثلا إن أبو هريرة أكثر رواية من عائشة، كذلك مجموعة من الصحابة، إنما السيدة عائشة امتازت عن كل الصحابة بإن الأحاديث التي روتها جزء لا بأس به من هذه الأحاديث تفردت به لم يرويه غيرها. يعني هتجد مثلا أحاديث أبي هريرة شاركه فيها جماعة من الصحابة، أغلب أحاديث أبي هريرة تجد هناك من شاركه في روايتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما في وجود أبو هريرة وغيره، فحفظ أبو هريرة وحفظ غيره، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة. ولكن في مسائل ما كانش بقى حد بيطلع عليها غير عائشة بس رضي الله عنها، فترويها عائشة ولا يرويها أحد آخر غيرها رضي الله عنها. لذلك الأحاديث بتاعت عائشة رضي الله عنها تجد ليها هذه القيمة، هذه المكانة، يعني حاجة فريدة من نوعها رضي الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. احنا كنا بنذكر حديث حصل فيه أن سعد بن هشام لقي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعبد الله بن عباس قال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. فقال ابن عباس عائشة ائتها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال له روح اسألها وتعالى قل لي هتقول لك إيه. فمر على حكيم بن أفلح فاستلحقه وقال له تعالى معايا نروح لسيدة عائشة نسألها عن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج معه حكيم حتى أتيا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هو وأصحابه حولا سنة كاملة يقومون على ما نزل من أول سورة المزمل. فأول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فضل الصحابة سنة بيصلوا كده كل يوم كل يوم، بيقوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى انتفخت الأقدام من كتر بقى القيام. هو كل يوم بيعملوا كده، مش مرة كل شهر ولا مرة كل أسبوع. فبعد سنة راح نزل بقى إيه آخر آية في سورة المزمل التي فيها التخفيف. فأول سنة بقى ديت قبل أن ينزل آية، قبل أن تنزل آية التخفيف، كان قيام الليل واجبا فريضة، كان فرض على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم إن هم يقوموا الليل كل يوم بالطريقة دي، قيام الليل الليل كله إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني نص الليل كل ليلة. ده كان فرض لازم كل الصحابة يصلوا كده. بعد سنة لما نزلت آية التخفيف صار القيام بهذه الطريقة سنة أو نافلة. قالت: ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. قال سعد بن هشام: فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هيقوم يمشي وبعدين افتكر أصلا أنه هو كان جاي علشان يسأل عن صلاة الوتر، كيف كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، يعني نجهز له السواك والمية بتاعة الوضوء، فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، يعني ينام بعد العشاء بشوية وبعدين يقوم، ينام بقى شوية كتير قليل وبعدين يقوم عليه الصلاة والسلام فيتسوك ويتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يعني يصلي ثمان ركعات بدون تشهد أوسط، يعني مش كل ركعتين بتشهد، لا ثمانية لازقين في بعض، ثمان ركعات لازقين في بعض، يجلس فين؟ عند الركعة الثامنة بس، إنما السبع ركعات اللي قبل كده يصلي ويقوم هكذا بدون تسليم بدون تشهد بدون حاجة. قالت رضي الله تعالى عنها: لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، يعني يسلم بصوت عالي، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، يعني هو صلى الثمان ركعات مع بعض ويسلم وبعدين يصلي ركعتين وهو قاعد بقى خلاص، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، يبقى كده كام؟ 8 و2 10 وآدي ركعة يبقى 11، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم، يعني لما بدأ يكبر في السن وبدأ يسمن شوية، لأن انت عارف الإنسان لما بيكبر في السن بتبدأ حركته تقل، فلما حركته تقل يبدأ يختزن اللحم يبدأ يسمن شوية. قالت: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، ما بقاش بقى يصلي 8 و2 لا بقى يصلي 7، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم، فتلك 9 ركعات يا بني. في الأول كانوا 11 لما كبر شوية بقوا 9. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يلوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها. يعني ما ابن عباس قال له ايه؟ قال له روح اسأل عائشة ولما تسألها ارجع قل لي قالت لك ايه. قال فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. طب هو ليه ما بيروح لهاش؟ احنا قلنا كان بينها وبينه شيء بعد الأحداث الفتنة اللي حصلت بين علي وبين طلحة والزبير، وسيدة عائشة خرجت رضي الله عنها في موقعة الجمل علشان تفصل بين الفريقين. الموقف ده مجموعة من الصحابة خدوا على خاطرهم منها، كان منهم ابن عباس، وكان منهم سعد بن هشام راوي الحديث، وحكيم بن أفلح. ما هو قال له قوم معايا، قال له لا يا عم انا بروح لهاش زعلان منها. طب الكلام ده الناس دول اللي هم كانوا واخدين على خاطرهم من السيدة عائشة عملوا ايه؟ يعني ابن عباس لما هو زعلان اهو ان هي خرجت في هذا المخرج وهو ما كانش راضي عن كده، ومع هذا عمل ابن عباس لما جاء الرجل يسأله عن مسألة هو لم يعلمها؟ قال له اقول لك بقى على اعلم حد، روح لعائشة، مع انه زعلان منها او واخد على خاطره منها رضي الله عنه وعنها. فإن دل ده يدل على إيه؟ يدل على إن في بعض الصحابة زعلوا من موقف السيدة عائشة ولكن لم ينتقصوها رضي الله عنها، ولم يحطوا من قدرها رضي الله عنها، بل عظموها. لدرجة إن ابن عباس بيقول إيه؟ بيقول ده أنا لأن لولا بس إن أنا مش قادر أخش عليها، ده أنا كنت رحت وسألتها أنا بنفسي علشان أخده منها بوداني مشافهة عشان أرفع الإسناد بتاعي، بدل ما أخده منك أنت لا أسمعه منها هي على طول. فده إن ده اللي يدل عليه، يدل على أن حتى الصحابة والتابعين اللي هم مرضيوش عن موقف أو عن مخرج السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم يهولوا في هذا الأمر بقى ويحطوا من قدرها ويسبوها ويلعنوها أبدا. هو يعني هم كانوا هو يعني زعلانين من هذا الموقف، واخدين على خطرهم من هذا الموقف، مش راضيين عن هذا الموقف، ومع ذلك هم يعظمونها ويوقرونها ويحترمونها ويجلونها وينزلونها المنزلة اللائقة بها رضي الله تعالى عنها التي قد أنزلها إياها رب العالمين تبارك وتعالى. فلم يحطوا عليها بهذا القدر الذي يفعله الحمقى والمغفلين اللي هم جعلوا هذا الموقف كأنه يعني كأن عائشة كفرت يوم أن خرجت هذا المخرج. وهذا فعل الصحابة، بل فعل علي بن أبي طالب نفسه. هيجلنا دلوقتي موقف بينها وبين سيدنا علي بعد الفتنة، وكيف تعاملت معه وكيف تعامل معها رضي الله تعالى عنه. وعن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل، يعني ترك الزواج. يعني إيه رأيك الواحد بدل ما يتجوز ويبقى عنده أولاد ومشاغل ومصاريف وشغل وكلام من ده وتأخذه الحياة، الواحد يتبتل، يعني بلاش جواز وكلام من ده، والواحد بقى يتفرغ للعبادة بقى ويفضل بقى يصلي ليل ونهار ويصوم ويتعبد ويتبتل. وهو ايه بني ادم لما يكون بطوله هياكل اي حاجة ويشرب اي حاجة ويلبس اي حاجة فيتخفف من متاعب الحياة ومن اثقال الحياة ويتفرغ بقى لطاعة الله عز وجل وطلب العلم والكلام ده. فرايح يستفتي ام المؤمنين عائشة على الموضوع ده، ايه رأيك بقى ان احنا نعمل كده؟ قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه، إيه رأيك بقى؟ قالت لا تفعل، إن أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. والحديث رواه الإمام النسائي، رواه الإمام أحمد في المسند والإمام النسائي في السنن، وهو والحديث إسناده حسن. المراد إن هذه المسألة هو عايز بيسأل عن إن هو يتفرغ للتعبد ويزهد في الدنيا. سيدة عائشة رضي الله عنها لفتت انتباهه إلى شيء آخر، قالت له لا، ما ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الناس فقط ليتفرغوا لعبادته، وإلا فإن الملائكة عليهم السلام يفعلون هذا. فالأمر مش ان انت تعيش الحياة متفرغ للعبادة، لا، الأمر ان انت تخالط الناس وتعاملهم بالمعروف، تخالط الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خلي بالك، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما هو انت لما تتعامل مع الناس وتلاقي الكذاب والنصاب واللي بيغدر بيك واللي بيخدعك واللي بيضحك عليك الى اخر كل ده، بتقابل كل الشخصيات ديت، ومع ذلك انت تثبت على دينك ولا تتفلت عن اخلاقك وعن اوامرك الشرعية، تبقى متمسك بدينك وبتنفذ دينك برغم انك بتتعامل مع ناس ممكن يسرقوك وممكن يضحكوا عليك وممكن ينصبوا عليك وممكن يكذبوا عليك الى اخره، ومع ذلك تظل انت ثابت على مبادئ هذا الدين، فهذا ما اراده الله عز وجل منك. فهي رضي الله تعالى عنها علمت سعد بن هشام هذا المعنى. وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن الخفين، يعني على المسح على الخف. خلي بالك بقى، هو جاي يسألها عن مسألة المسح على الخف، يعني أمسح على الخف كام يوم وليلة وأحكام المسح على الخف إيه يعني. طيب دي السيدة عائشة بقى اللي هي كان عندها علم غزير رضي الله عنها ويستفتيها الناس إلى آخره، ولكن تصدق بقى إن هي عملت إيه في الموقف ده. فقالت رضي الله تعالى عنها: عليك بابن أبي طالب، عليك بابن أبي طالب، سيدنا علي يعني، فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، إيه رأيك بقى؟ يعني هو ما كانش في حد بيسافر مع النبي غير علي بن أبي طالب يعني ولا إيه؟ هو اللي كانوا بيسافروا مع النبي كتير عليه الصلاة والسلام. ولكن هي لما زي ما ابن عباس الرجل جاله سعد بن هشام وقال له الوتر، قال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة هي هنا برضو انتقت له أعلم من كان في هذا الزمان. طبعا الكلام ده لعله كان بعد وفاة أبي بكر وعمر وعثمان، فهي رضي الله عنها انتقت له أعلم أحد، أعلم الناس في هذا الوقت، فقالت له: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شريح بن هانئ: فأتيته فسألته، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا إن دل يدل على أن العلاقة بين الصحابة رضي الله عنها وبين عائشة وعلي بالذات كمان كانت علاقة طيبة، كانت علاقة طيبة، ما كانش فيه هذه المشاحنات المبالغ فيها وهذه العداءات المكذوبة عليهم رضي الله تعالى عنهم. بالعكس، ده هي نفسه بتدل الرجل بتقول له: روح اسأل علي بن أبي طالب لأن هو كان يسافر مع رسول يميني، ما كان عبد الله بن عمر بيسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس كان بيسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن بن أبي بكر كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإنها دلت هذا السائل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وإلى لقاء في حلقة أخرى نتمم فيها الحديث عن مناقب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم